أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: يحرم تناول الأعيان النجسة بالأصالة. خب، المطلب هنا واضح، وهو أن الأعيان النجسة تختلف عن المتنجسات في الإصطلاح، فإن المتنجسات ما كان نجاسته عارضية، أما الأعيان النجسة هو ما كانت نجاسته ذاتية. فإذا كان الشيء نجس بالذات فأكله حرام، وهو أوضح من أن يقام عليه دليل، فالمطلب أوضح من الأدلة التي سنذكرها، فلا نحتاج لوضوح المطلب من ذكر أدلة. فإن الأعيان النجسة كالبولي وما شاكل ذلك، العاشر أو الاحدى عشر أو الاثنى عشر على الخلاف في تعدادها، لا إشكال في حرمة تناولها. نعم، النجاسات العرضية أيضا يحرم تناولها، لكنها غير مقصودة في هذا البحث. ثم ذكر الشهيد الأول بأنه يحرم المسكر، فهنا يقال بأن المسكر عطفه على النجاسات، هل عطف مغايرة أو عطف خاص على عام؟ من الواضح جدا أن المسكرات من الأعيان النجسة، بناء على أن كل مسكر فهو نجس، بناء على كبرى أن كل مسكر فهو نجس يكون، يعني نجس العين، يكون عطف المسكري على الأعيان النجسة عطف تفسير أو عطف خاص على عام. ولكن في محله قالوا أن هذه القاعدة باطلة، أن كل مسكر نجس، لا دليل على هذه القاعدة، بل المسكر تارة يكون مائعا وتارة يكون جامدا، وهذه القاعدة أن كل مسكر نجس يستفاد من النصوص ما كان مائعا بالأصالة، كما ذكر في كتاب الطهارة. فالشيء الذي هو من أصله أن يكون مائعا كالخمر أو العصير العنبي إذا غلا وتحقق منه الإسكار، فإنه يكون هذا مائعا فيتحقق فيه النجاسة. أما ما كان جامدا بالأصل كالمخدرات فهي مسكرة تذهب العقل، فالمخدرات وغيرها من الأمور الجامدة المسكرة ليست بنجسة، بل حتى لو صارت مائعا بالعرض، فكما لو حول الشخص المخدرات إلى مائع بالعرض فإنه تكون طاهرة، لأن المدار على الأصل لا على العرض. وحينئذ يكون عطف المسكر على الأعيان النجسة عطف مغايرة، لأن هناك اختلاف بين عنوان المسكر وبين عنوان العين النجسة، والنسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. فقد يكون الشيء عين نجسة لكن ليس بمسكر كالبول والغاط أكثر، بل أكثرها يعني، وقد يكون مسكر ليس عين النجسة كالمخدرات يعني كالجوامد بالأصل، وقد يشتركان في شنو؟ في بعض الموارد، وما كان هذا حالهما فهو بلحاظ المفهوم مفهومان متباينان كالأبيض والطائر. خب، مفهومان متباينان، فحينئذ يكون العطف عطف مغايرة. بعدين ذكر الآن كاصطلاح يعني. خب، إذن المسكر بلحاظ الاصطلاح عام يشمل ما كان مائعا بالأصالة وما كان جامدا. إلا أنه يقول الشهيد الثاني بلحاظ عبارة الشهيد الأول، لو لاحظناها بقرينة التمثيل فالظاهر أن المراد منه المراد من المسكر ما كان مائعا بالأصالة، حيث ذكر الخمر والنبيذ وذكر أقسام النبيذ، فبقرينة التمثيل حيث لم يمثل على الجوامد يستفاد من هذا التمثيل من المصنف بأن رحمك الله بأن مراده من المسكرات هو ماذا؟ هو ما كان مائعا بالأصالة يعني النجس، فيكون العطف حينئذ عطف شنو؟ خاص على عام، فيكون هذا العطف من باب عطف الخاص على العام. لا الزمان ما له علاقة بالزمان ذاك، حرف هالزمان حشيش مخدرات
ما كان واضح عندهم أن هذه يعني
سكرات،
بل كانوا يفرضونها فرضا.
مصنف الحين ما له مخالف، مصنف الشهيد الأول في الكتاب حب ما واضح يذكر، هو يذكر المخدرات سابقا في أبحاث في الطهارة، ذكر أنه ما كان جامدا بالأصل، ما كان فصل، ذكر تقسيمات، ذكر هذا في كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة ذكره ذلك بنج، ذكر كذا جواب أقسام في البحث كتاب الطهارة واضح. إذن بقرينة التمثيل حيث لم يمثل على الجوامد ظاهر أن مراده من العبارة هو المسكر بالأصل، والأمر سهل. إذا واحد جشك قال لا التطبيق قرينة أعام إنما ذكر الموائع، خب ما في النتيجة، ما في بتغير البحث، مراده من المسكر هو المسكر شنو العام، فهو حرام لا يغير من البحث شيئا، إذ أنه لا إشكال في حرمة تناول المسكرات سواء كانت هذه المسكرات نجسة أو غير نجسة، لأن الدليل دل على حرمة تناول المسكر بعنوانه لا بعنوان أنه نجسون. وقد تعرض الشهيد الثاني إلى مسألة الإسكار والمسكر في صفحة 71 فقال، قال هكذا عبارته، عبارة الشهيد أو المحقق، الخمر وكل مسكر محرم، يعني من المحرمات الخمر وكل مسكر، هي عبارة المحقق الحلي. فالشهيد الثاني في المسالك ذكر قال تحريم الخمر موضع وفاق بين المسلمين، حتى إنه يقتل مستحله لثبوت تحريمه في دين الإسلام ضرورة، وقد بحثنا هذا البحث مفصلا في كتاب الحدود، من قال بأن الخمر حلال، من حكم بحلية الخمر يجرى عليه الحد، وذكرنا هذا البحث مفصلا في كتاب الحدود. قال ويلحق بالخمر في التحريم كلما أسكر، كل شيء مسكر، إذن عنوان الإسكار عنوان مستقل في التحريم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام، كما ورد ذلك في الباب 15 من أبواب الأشربة المحرمة. خب، وقوله صلى الله عليه وآله كل مسكر خمر وكل خمر حرام، قياس من الشكل الأول، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، إذن كل مسكر حرام. شو كل مسكر خمر؟ كل مسكر خمر أو تنزيلي، لأن الخمر هو الأوضح في التحريم، فنزل المسكر منزلة الخمر، فقال كل مسكر خمر تنزيلا، يعني لأنه فرد من أفراد الخمر تعبدان. خب، والحديث الثالث، وروى علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى لم يحرم الخمر لاسمها، ما عندهم في الاسم، يتغير الاسم يتغير المطلب سمى، لكن ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر، وش أخذ الخمر عنده بالعقل، هذا بالعقل نعم بلي، فهو خمرون لو الإسكار. هذه الرواية في الباب 19 من رواية مهمة، بالباب 19 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث الأول. وروى عبد الرحمن بن الحجاج، هل نقرأه بعدين لأنه تعلق ببحث بعدين، إذن المطلب هذا واضح. بقي في المسألة النبيذ، فما هو الدليل على حرمة النبيذ؟ وهل تحريم النبيذ تحريم مطلق أو مختص ببعض الأنبذة دون بعضين؟ والظاهر أن المصنف إنما جعل النبيذ حراما بلحاظ الإسكار، حيث قال في عبارته والمسكر كالخمر والنبيذ. فحينئذ نقول النبيذ على قسمين، تارة يكون النبيذ نبيذا مسكرا، وتارة يكون النبيذ غير مسكر. فإن كان النبيذ مسكرا فهو شنه؟ حرام، بخلاف ما إذا لم يكن مسكر فهو حلال بلال. وقد وردت روايات في ذلك في الجزء 25 صفحة 279. شوف هاي الجزء 25 فوق هناك. نعم بلي نبيذ، يقال عنه نبيذ لكن غير مسكر. لأن معنى النبيذ ما نبذه الشيء، فإذا وضع التمر مثلا في الماء، فالتمر مادة التمر تنبذ الرطوبة التي فيها، فيقال للماء أنه نبيذ، نبيذ التمر، يعني ما التمر الرطوبة التي فيه تنبذ عند الاستنقاع ببركة شنه عند الاستنقاع بالماء. العنب أيضا إذا وضع بعد فترة، الشعير إذا وضع في الماء بعد فترة يوم خل الصباح، عقب يومين نشوف أنه أصلا رائحة الشعير، ويستعمل لأجل شنه؟ لأجل العلاج، هذا العلاج النبيذ. النبيذ يصاب في البيوت، يخلون شعير يخلون في ماء ينقعونه يوم ثاني أو يومين يشربوه. بلي يعني صيام. خب صفحة 279. إذن النبيذ المسكر مو كل نبيذ مسكر، نبيذ مسكر له طريقة خاصة يعرفوها أهل الخبرة، إحنا لسنا منهم بعد، في طريقة خاصة في أنه يسوونه ويتعبون عليه وما أدري شيء يسوون، مو مجرد أنه يخلون شعير يخلون في ماء مستنقع، هذا مو نبيذ حم مسكر، هذا مخدر. خب بلي الرواية الحديث الأول عبد الرحمن بن الحجاج، صفحة كم؟ 279. لا تحفظ الصفحة تنساها عقب شوي. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر من خمسة. شوف كل مسكر خمر، أجي طبق الخمر من خمسة: العصير من الكرم، وش الكرم؟ العنب. والنقيع من الزبيب، اصطلاحات النقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمرز لو المزر، الميرز بلي هني غادي مزر كاتبين الميرز بلي الميرز بلي هني كاتبين في الرواية المزر ضار التصحيف، الميرز من الشعير عندي في الوسائل هي الميرز مو المزر، ميرز أنا عندي الميرز النسخة اللي لكم شنو مزر. اشتباه هذا عندنا أشوف. خب والنبيذ من التمر، إذن النبيذ بالمعنى الأخص يطلق على خصوص ما كان من شنو بالمعنى الأخص خصوص ما كان من التمر، والأنبذة بالمعنى العام يشمل كل هذه الموارد، ما نبذه العنب، ما نبذه العسل، ما نبذه الزبيب. وظاهر هذه الرواية أنه هذه العناوين في نفسها حرام، وكأنه لو أخذنا بهذه الرواية نقول أنه كل ما كان كذلك فهو حرام، لكن بلحاظ أن الخمر من خمسة، بلحاظ التنزيل منزلة الخمر، فحيثية شنه؟ حيثية الإسكار. لاحظوا الحديث الرابع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أيها الناس إن من العنب خمرا، وإن من الزبيب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من الشعير خمرا، ألا أيها الناس أنهاكم عن كل مسكر. واضح أنهاكم عن كل مسكر، فواضح أن التحريم من هذه الجهات أنما من جهة شنه؟ من جهة الإسكار. خب، عندنا روايات أخرى واضحة أنها تقسم النبيذ إلى قسمين، منها ما ورد في الباب 22 من أبواب الأشربة المحرمة. واضحة أنها تقسم النبيذ إلى قسمين. الباب كم؟ 22. مفروض هاي اشتباه ظاهر. هذا اللي هو عدم تحريم طير الماء، ما له علاقة. في وين هذا؟ صفحة كام؟ خلنا نشوف. 350. ثلاثمائة وخمسين أي جزء؟ تقية دين ودين أبائي. كل شيء في التقية. تقية حرام؟ بلي، هذه تقية واجبة في زمان الغيبة، في زمان الحضور بعد، بين الشيعة بعد أوضح. قال الحديث الثالث، حلوة رواية. سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في النبيذ؟ فإن أبا مريم يشربه، أبو مريم قاضي، ويزعم أنك أمرته بشربه. تشربها؟ إمام صادق قال لي. فقال: معاذ الله أن أكون أمرته بشرب مسكرين. ما قال نبيذ، ركز في المطلع. قال: معاذ الله أن أكون أمرته بشرب مسكرين، والله إنه لشيء ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره. تقي هذا الأمر ماكو. والله إنه لشيء ما اتقيت فيه، وما اتقى فيه، أما أنا أتقي. الإمام ما يتقي، هو موقف الإمام مشرع، احنا مساكين. والله إنه لشيء، ما قال لا تجوز فيه التقية كما يقول شيخ علي، لا، ما اتقيت فيه، ما اتقيت فيه، أنا ما اتقيت. خصص هذا الإمام، يعرف أن بيجوا الناس بيقولوا ما في تقية في السوالف، قال أنا ما اتقيت لأجل أغراض ومصالح أهم. ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. خب، هذه رواية. رواية التي بعد، نعم، هذه قاعدة، فلسان رواية، فلحتى المشاهد يذكرها الآن. شوف الرواية، الحديث الخامس اللي هي واضحة أنه قاعد تقسم. قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله: ما تقول في النبيذ؟ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه. فقال: صدق أبو مريم، صدق، سألني عن النبيذ وأخبرته أنه حلال، ولم يسألني عن المسكر. يعني قال احنا نجاوب على قدر السؤال. سؤال ده أبو مريم سألني عن النبيذ، قلت له ماكو مشكلة. ويزعم، بلي، سألني عن المسكر، بل سألني عن النبيذ فأخبرته بأن أنه حلال، ولم يسألني عن المسكر. ثم قال: إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره. قال رسول الله: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. فقال له الرجل: عجل، شنه النبيذ الذي أمرت أنت أبو مريم بشربه؟ شنو؟ فقال له الرجل، خلنا نشرب احنا بعدين بيقول، هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أي شيء هو؟ فقال أما أبي، أبي يقول الإمام، فكان يأمر الخادم بلي فتجيء بقدح فتجعل فيه زبيبا وتغسله غسلا نقيا وتجعله في إناء ثم تصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم تجعله بالليل ويشربه بالنهار، هل يسونه؟ وتجعله بالغداة ويشربه بالعشي. وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كل ثلاثين لئلا يغتلم، ما لنا علاقة فيها كلام، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ، هذا الطريقة للنبيذ، مو النبيذ المسكر يعني. إذن هذه الرواية واضحة الدلالة في التفصيل بين أنواع النبيذ، أن هناك نبيذ مسكر وأنه لا يوجد عنده، وهناك بعض الأقسام نبيذ غير مسكر. لا ما في ينقع في هم روايات راجعوها. بلي رواية الأخيرة نقرأها وننهي البحث، هالبحث يعني، ما ورد في الباب السابع عشر الحديث الثالث صفحة 337 بل الجزء 25 بل قال، يقول صفوان الجمال، نعم الجزء 25 صفحة 337 يقول صفوان الجمال، كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به، فقلت لأبي عبد الله عليه السلام أصف لك النبيذ؟ فقال بل أنا أصفه لك، تصف لي النبيذ. قال عليك أن ذاك مبتلى معجب، إذا معجب بعد يعرف التفاصيل، فقال أصف لك النبيذ؟ فقال بل أنا أصفه لك. قال رسول الله كل مسكر حرام، هيا أصف لك، كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. فقلت له هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة، يقول لي أكون نبيذ السقاية موجود في فناء الكعبة يبيعون نبيذ؟ فقال ليس هكذا كانت السقاية، إنما السقاية زمزم، أفتدري أول من غيرها؟ قلت لا. قال العب، كانت سقاية زمزم، كان يسمون فيها النبيذ، من هو اللي غيرها إلى زمزم؟ العباس بن عبد المطلب. قلت له لا، قال العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة، أفتدري ما الحبلة؟ فقلت لا، قال الكرم، سمى حبلة، فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي، استبدل الزبيب المحرم بالزبيب، النبيذ المحرم بالنبيذ المحل، محلل، غير طريقة النبيذ، كانوا يسوون سقاية حرام، نبيذ حرام في الكعبة في زمان الجاهلية، الظهر وجاء الإسلام بعد كانوا متشبعين بالخمر والأنبذة، صعب تغيير، ولهذا صار تدريج في تشريع الخمر. فقلت له، قال عباس وش سوى لهم؟ غير لهم الطريقة، سوى لهم كرم، فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي، وينقعه بالعشي ويشربونه غدوة، يريد به أن يكسر غلظ الماء على الناس، وإن هؤلاء قد تعدوا لأن غيروا، فلا تقربه ولا تشربه، يعني كأنه موجود في زمانه، نبيت في الكعبة بيعون في زمانه الصادق. هذا يقول له ذاك السقاي، مستغرب النبيذ، أكو السقاي يسوونه في الكعبة هناك يبيعوه، قال هاي السقاي وش صالفتها؟ عبد المطلب هاي غيروه سووه رجعوا إلى الأشياء المحار حرمة، ظهر يمكن يجوزون شرب النبيذ، مو بعيد أنه يجوزون شرب النبيذ، ولهذا ليش ما يقول ما أتقي فيه أحدا وكذا وكذا، كأن مسألة خطيرة في فناء الكعبة يبيعوه، وصلت المسألة إلى خطير يعني هالحالة، فيقول ما أتقي فيها، هل وصلت الكعبة يبيعون النبيذ وكل شيء ضاع. صفوان يقول أنا معجب به، صفوان الجمال يقول أنا معجب به. خب خلنا نقرأ هذا المقدار، اللي يحب يراجع أكثر يراجع الجزء 35 من موسوعة السيد الخوئي صفحة 127 في مسألة الأعيان النجسة والمتنجسة وأدلة التحريم، فصل بحث في المكاسب الجزء 35 اللي هو بحث المكاسب مصباح الفقهاء يسموه، صفحة 127. قال: يحرم تناول الأعيان النجسة بالأصالة كالنجاسات. في مثال آخر غير النجاسات أعيان نجسة؟ هاي الكاف تشبيه يعني تمثيل له حاصر له، شنو هو؟ خب هاي الأعيان النجسة. يقول عبارة الأعيان النجسة بالأصالة كالنجاسات. في أعيان نجسة بالأصالة غير نجاساته؟ شنو؟ اي النجاسات فيها اقول هاي المثال لو حاص، في مثال اخر للنجاسات اعيان النجسه بالاصاله غير النجاسات ما في، فهذا الظاهر من باب تمثيل ما بيقولون في بابل حاصر، ساعات يجيبون الكاف ويقصدون بها شنو الحاصر، والا مو من باب التمثيل، ولا ما في مورد اخر للاعيان النجسه بالاصاله غير النجاسه؟ هي النجاسات، الاعيان النجسه بالاصاله هي النجاسات، نجاسات العشر او الاحدي عشر. خب، واما بالعرض فانه وان كان كذلك الا انه ياتي في بعض المسائل الاتيه: وكذا يحرم المسكر مائعا كان ام جامدا، وان اختصت النجاسه بالمائع بالاصاله، ويمكن ان يريد هنا بالمسكر المائع بقرينه الامثله، والتعرض في هذه المساله للنجاسات، يعني قرينتين الامثله والقرينة، فأنه في هذه المسألة الظاهر أنه قاعد يتعرض إلى شنو؟ للنجاسات، يعني ظاهر عنوانته في الثالثة ظاهر كلام أنه جاي يتعرض إلى النجاسات، أعيان النجسة والمسكرات. نعم، وإذن ظاهر سياق كلام الماتن في هذه المسألة التعرض للنجاسات، فحينئذ ظاهر أن مراده من المسكر المسكر النجس الذي هو الماء بالأصالة. قال: بل والتعرض في هذه المسألة للنجاسات وذكره، يعني ذكر المسكر حينئذ ليش؟ قال: تخصيص بعد تعميم، يكون باب عطف الخاص على العام. كالخمر المتخذ من العنب والنبيذ المسكر من التمر، كلها أنبذة في قبارها كلها، لكنه في الاصطلاح النبيذ بالمعنى الأخاص، المراد من النبيذ بالمعنى الخاص كما قرأنا في الروايات المسكر من التمر، والبتع بكسر الباء وسكون التاء المثنات أو فتحها البتع أو البتع، نبيذ العسل، والفضيخ بالمعجمتين من التمر والبسر، البسر اللي هو قبل التمر، خلال بسر فرطب فتمر. عندكم نخلة شيخ حسن في بيتكم؟ ها خدا رحمة شكونها قطعتوها؟ شنو انت قطعت نخلة؟ ها لو قطعتوا النخلة، لو قطعت بيعتوا النخلة في بيتكم؟ لقصوا عليكم بس يجون لكم اخذ الأكل. قال: والفضيخ بالمعجمتين من التمر والباس، والنقيع من الزبيب والماء، أنا عندي المرز غلط اشتباه، والمزر بل بكسر الميم فزاء، المعجمة الساكنة فالمهملة، نبيذ الذرة، والجعاء لا تحفظها هذه صعبة، والجعاء بكسر الجيم وفتح العين المهملة، نبيذ الشعير. لا هاي المسكرات لها طريقة خاصة، نقعونها يغلوها بشروط، أنا ما أعرف هالشروط، يعرف واحد يسيخ يقول أهل الخبرة في هالسوالف، ينقعونها يغلونها الظاهر، بس لها طريقة، يعني كمية من الماء، كمية من الشعير، يمكن في مواد ثانية صنع يدخلونها، فيها طريقة، مو الطريقة أنه بخط ينقعون ماء، يخلون ماء يخلون في شيء ينقعونه، واضح كلامه في المسكرات. الطريقة المتعارفة يسوونها في البحرين في الهاي في الأدوية، سترى يسووا يخلون شعير يخلون فيه ماء ينقعونه ينفان يشربونه، بس هذا حق وجع البطن حق كذا. أما المسكر طريقة خاصة إليها، الظهر في غليان في مقدار من النبي كذا، يعرفوا أهل الخبرة كما يقول الفقهاء، ما أنا ما أعرفه، يعني بحثوا في الإنترنت موجود. مسألة ثانية، عصير العنب ذاك بحث آخر، بحثنا في الأنبذة، مسكر من النبيذ لا عصير العنب إذا غلا، العصير إذا غلا بحث المفصل اختلف، فلي سيأتي إن شاء الله هذا البحث. قال:
لكن نجاسة بالعرض،
اي هو العصير العنبي اذا غلا خب ليش النجاسه بالعربي بسبب الغليان يعني خب حتى الانبيده بسبب العرض يعني بس هذا ما يسمون العرض العرض يعني متنجسات يسمون العرض هذا ما يسمون العرض هاي يسمونه بالاصاله النبيذ نجس بالاصاله بس كيف انا اسوي نبيذ الخمر نجس بالاصاله شلون اسوي خمر هذه نجاسه بالاصاله هذه كلها نجاسات بالاصاله مجرد انه انا اعملها مو معنى انه نجس بالعارض كما هو واضح النجس بالعارض يعني ما عرضت عليه النجاسه وهو طاهر بالاصل كالثوب كما كالثوب وغيره قال والجع بكسر الجيم وفتح العين المهمله نبيذ الشعير ولا يختص التحريم في هذه بما اسكر كما قلنا قرانا الروايات بل يحرم وان قل ما كان قليله ما كان كثيره حرام فقليله حرام ما كان كثيره مسكر فقليله مسكر فقد يكون القليل ما يسكر هذا لو خليت حبة أو خليت لك مثلا كلش مقدار قليل وشربته وما تسكر لكن حيث أن كثيره مسكر فقليله حرام وإن لم يكن مسكر فليست الحرمة بلحاظ التلبس بالوصف يعني كونه مسكر فعلا يكفي أن يكون ما من شأنه لو كان ولو كان كثيرا فهو مسكر ولا يختص التحريم فيها بسبب الروايات ولا يختص التحريم في هذه بما أسكر بل يحرم وإن قل قال وكذا يحرم العصير العنبي إذا غلا حتى يذهب ثلثا أو ينقلب خلا الكلام في العصير العنبي حيث إن الفقهاء قد ألحقوا العصير العنبي بالخمر والكلام فيه تارة بلحاظ الحرمة حرمة الشرب وتارة بلحاظ النجاسة والبحث الذي هو له ربط بمقامنا هو حرمة الشرب ولكن الشارح تعرض من باب الكلام يجر الكلام إلى مسألة النجاسة وقد نقح مسألة النجاسة في بحث كتاب الطهارة هنا بحث مسألة العصير العنبي بحثا مفصلا فنحن نشير هاهنا إجمالا للبحث لأنه جدا بحث مطول في العصير العنبي وقد تعرض الأعلام لذلك فلاحظ ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في الموسوعة الجزء الثالث صفحة 95 وقد تعرض أيضا السيد الشهيد الصادر قدس سره إلى هذه المسألة في البحوث على العروة الوثقى الجزء الثالث صفحة 369 وبحث بس في مسألة الحرمة يطول من صفحة 369 إلى كم تتوقعون في الحرمة حرمة العصير العنبي شرب حرام مو نجاسة بعد إلى صفحة 444 يعني قريب 80 صفحة في مسألة حرمة شرب العصير العنبي الذي حرمته واضحة عندهم وإنما الكلام في وين؟ في النجاسة هي النجاسة هي اللي تفصيل بحث فإذا كانت الحرمة هالكلف 80 صفحة في النجاسة في السوي أنت سألك كتاب والمقام لا يليق أن نتعرض إلى تفصيلات البحث في هذه المسألة فمن يحب فليراجع فليطلب البحث في مضانه فنحن نتعرض إجمالا لذلك فنقول بالنسبة إلى الحرمة يوجد عندنا روايات يمكن أن يستفاد منها حرمة شرب العصير العنبي إذا غلا منها ما ورد في الجزء 25 صفحة 282 الباب الثاني قال باب تحريم العصير العنبي والتمريه وغيرهما إذا غلا ولم يذهب ثلثاه. الحديث الأول صحيحة عبد الله بن سنان صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل عصيرا كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. فيستفاد من هذه الرواية قاعدة عامة تفيدنا في جميع أنواع العصير، أن العصير إذا غلا بالنار حتى ذهب ثلثيه فهو حرام إلى أن يذهب ثلثاه. نعم إذا ذهب ثلثاه وبقي الثلث جاز شربه، فالمجوز للشرب هو ذهاب الثلثين. ومن أوضح مصادق العصير ما هو؟ عصير العنبي. أوضح مصداق للعصير القدر الواضح هو العصير العنبي. ثم ذكر روايات أخرى طويلة، هذه الرواية هي عمدة الروايات في هذا المطلب. ومنها أيضا الحديث السابع، سألته عن العصير يطبخ بالنار، سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه؟ فقال إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه، إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه. ومن أوضح مصادق لا خير فيه أنه شنه؟ حرمة، كناية عن الحرمة إن لم نقل بإطلاقها للنجاسة كما سيأتي. فإنها الرواية استفيد فيها أنه لا خير فيه بقول مطلق، فإن لا ينتفع به. فالقدر المتيقن من هالتعبير شنه؟ حرمة الشرب، لأن ما يترقب من العصير شنه؟ شربه، فلا خير فيه يعني لا يشرب. الحديث رقم 8، قال إذا زاد الطلاء، طلاء مو طلاء إيرانية، تلاء، الطلاء في اللغة كما ذكروه هي عبارة عن شراب مطبوخ من عصير العناب، شراب العصير العناب يسمونه طلاء. إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام. هذا ما يتعلق بها الروايات. الكلام السؤال أنه ثبت ببركة هذه الروايات حرمة شنو شيخنا سيدنا؟ حرمة العصير العنبي. ولكن هل الحرمة مخصوصة بالغليان هل الحرمة مخصوصة بالنار؟ لا تقول غليان، يعني بعد غليان بعد آخر. هل الحرمة مخصوص بالإصابة بالنار، أو أن الحرمة تشمل أيضا موارد ما لو غلا مثلا بغير النار كالشمس؟ هذا سؤاله بحثا. بحثا ثاني، نعم، ميكروف يغلي الباليكروف ما يغلي، يقولون يغلي يغليها يغليها. أما البحث الثاني، لأنه في بعض الأحيان اللي هو الحرارة الأشعة الحرارية تخلي السوائل حارة بدون غليان، يصل لنا شيش، يصل لنا شيش صوت يغلي لو يتحرك، لأنه الأشعة الحرارية تحت الحمراء، المكروف تحت الحمراء. لا لا الحين لا، هو يغلي الماء، لا خليت ماء في المكروف يغلي حرارة حليل رغوة، الرغوة ترتفع مو هو يغلي، هذه الرغوة ترتفع تتحرك وترتفع يغلي حرارة يطلع بخار يطلعنا شيء شو صوت ما أدري خبلا سأل ما استعمل أنا الميكرويف مو زين للصحة. ليس زين، مو زين للصحة كلش. اقرأ الأبحاث الطبية كلش سيء، اختبارات مسوين عليه قارب زمان بحث فيه جدا خطير على الجسم. فلا تستعملوا قدر الإمكان، استعملوا النار مو هاي الميكروويف مو زين، ما تخليش يتغير طعمه أصلا. تسخن الأكل مثلا، تسخن خصوصا مثلا تسخن الأرز أو تسخن كذا يتغير طعمه. مو زين. جربت أنا مرة سخنت تغير طعمها أصلا. أنا أشعة تحت الحمراء خطيرة، الأشعة تحت الحمراء خطيرة للجسم على أي حال. مو بحثنا في بحثنا فيها من باب النصيحة فقط. صحكم يوم الأربعاء. ها؟
في أفران هذه صار من كهرباء كبيرة.
المهم.
بدون نار.
بلي. البحث الثاني أن المحرم، هل التحريم يتوقف على النشيش أو على الغليان؟ والمراد من النشيش هي الحركة التي تحصل قبل الغليان. طلع صوت خصوصا في بعض القدور تو يرتفع، ها صوت بسيط، هذا نشيش قبل أن يغلي، تحرك فوق أسفل. هذا الغليان شنو هو؟ حالة تحصل بعد النشيش. إذا تسخن الشاي سخن ماء حق الشاي أو ترتفع فقاعات بسيطة، هذا نشيش يسموه، بعدين يصير غليان، يصير أعلاه أسفله يتحرك. فهل المحرم هو النشيش أو الغليان؟ هنا أيضا بحث عندهم، فهنا جهتان من البحث في في التحريم. أما الجهة الأولى فإن الظاهر الروايات هو النار، حيث ورد في الرواية الأولى التي قرأناها كل عصير أصابته النار فهو حرام. فهل النار من باب المثال أو النار له موضوعية؟ فنقول ظاهر العناوين هي شنو؟ موضوعية، حتى أن يأتي دليل على الخلاف. إذ ظاهر العنوان الاحتراز، فشمول التحريم لغيره يحتاج إلى دليل. بعض الأعلام قال أن النار من باب المثال، والوجه في ذلك صناعيان: أنه ذكر في علم الأصول أن القيد المخرج مخرج الغالب لا احترازية فيه، القيود التي تذكر وهي قيود غالبية لا ينعقد فيها احترازية، قاعدة احترازية القيود، كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، تذكرون البحث؟ فقالوا بأنه مقتضى هذه الآية أنه لو كانت ربيبة ليست في الحجر فهل هي حرام؟ لأن المولى قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فذكر وصف في الحجر. قالوا: لا، الغالب في الربيبة أن تكون في الحجر، فهذا قيد غالبي، والقيد الغالبي لا احترازية فيه. هنا أيضا الغالب، الغالب في مسألة الغليان شنو هو؟ خلوا تحت الشمس أو تحت النار؟ تحت النار عادة. فعندما قال أصابته النار هذا قيد ليس قيدا احترازيا، إنما ذكر هذا من باب الغلبة فلا نحرز احترازيته، وبالنتيجة حينئذ سيكون الحكم ثابت لعنوان شنه؟ لعنوان الغليان مثلا أو النشيش على الخلاف الذي سيأتي. ويؤيد ذلك ما ذكر في الحديث السابع، قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه؟ ورد هذا في كلام السالم. ماذا قال؟ قاعدة: إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه. ما قال بالنار لما في مقام الجواب، قال: إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه. فالإمام كأنه ضرب قاعدة عامة وقيد الغليان ورد في كلام وقيد النار ورد في كلام السائل لا في جواب الإمام، إلا أن يقال أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من التمسك بالإطلاق كما يرى. بلي إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه، ما قالوا غلا بالنار وغلا، فكان قاعد قاعدة كلية، إلا إذا قلنا القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك في الإطلاق كما يرى الآخون والمظفر والسيد السيستاني أيضا في روايات الإفتاء، هي من روايات الإفتاء عنده يعتبرها سؤال وجواب. ويؤيده أيضا الحديث الثامن إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام، يعني إذا زاد العصير العنبي على الثلث فهو حرام، يعني لم يبقى الثلث أنه يذهب، إذا بقي ثلث حلال، إذا زاد على ثلث حرام وحرام حرام، والرواية مطلقة ولم تقيد ذلك بالغليان أصلا، لم تقيد ذلك بكون أصابته النار فيتمسك بإطلاقها، وسندها تام هذه الرواية، سندها صحيح. الحديث الثامن ومثله الحديث التاسع، هذا ما يتعلق بالجهة الأولى. أما الجهة الثانية أن المدار على النشيش أو بحثوا عنه ليوم السبت نشوف، وبحثوا دليل النجاسة، فعندكم سؤالان أبي أشوف كتبوا لي في ورقة، ما هو الدليل على النجاسة؟ راجعوا كلام سيد الخوي اختصروه وجيبوا لي، أو من مكان ثاني بحثوا، وهل المدار على الغليان أو النشيش أصلا، وهل يوجد فرق بين الغليان والنشيش؟ اشتداد ما عبر عنه هنا في الاشتداد في كتاب الطهارة، بحثه هناك فابحثوا، لا ما ذكر اشتداد، اشتداد ذكرناه نحن أيضا في بحث الحدود، قلنا ما هو المراد من الاشتداد وكذا، ذكرناه في الربويات، ما أدري كذا ربوبات، المهم ابحثوا عن هذه المسألتين، دليل النجاسة في العصير العنبي وأن المدار على شنو الغليان أو النشيش، وهل هناك فرق بين النشيش والغليان؟ بعض العلم قال ماكو فرق، النزاع ما له معنى، لا يوجد فرق بين النشيش والغليان، النشيش هو الغليان والنشيش لا يوجد فرق بينهما. بحثوا. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.